بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا يوم الاثنين 26 من شهر الله المحرم 37 و400 ألف، معنا هذا المجلس الجديد من مجالس شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لمؤلفها وناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى 77 و300 ألف. ومعنا في هذا الدرس فصل جديد نظم فيه الناظم رحمه الله أبياتا عنون لها بقوله: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. فعنوان هذا الفصل في بيان فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بدأ بذكر أفضلهم وأعلاهم منزلة، فذكر الصديق رضي الله عنه. ونقدم بين يدي ذلك بذكر بعض الأحاديث التي وردت في فضلهم جملة. فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فدل هذا الحديث المبارك على أن أفضل القرون وخير القرون هو القرن الذي كان فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. قال العلماء: القرن 100 عام، القرن 100 عام. وقال بعض أهل العلم: المراد بالقرن أهل الزمان الواحد المتقاربون الذين اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. وذهب النووي رحمه الله تعالى إلى أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. فالصحابة هم القرن الأول، والتابعون هم أصحاب القرن الثاني، وأتباع التابعين هم أصحاب القرن الثالث. والفرق أن النووي لم يقيد ذلك بالسنين، والمشهور عند العلماء هو الأول. ولا شك أن الصحابة هم من القرن الأول الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر من مات من الصحابة فيما ذكر الطفيل بن عمرو، فإنه مات 110، وقيل 120. آخر من مات من الصحابة هو أبو الطفيل، عامر أبو الطفيل رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن خير أمته هو القرن الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك الصحابة. وجاء في الصحيحين أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن جاء الحديث بلفظين: خير الناس قرني، وفي حديث عمران وكذلك حديث أبي هريرة: خير أمتي قرني. وبعض الناس يروي هذا الحديث بالمعنى فيجعله خير القرون قرني، ولكن ليس له أصل بهذا اللفظ، وإنما لفظه الوارد في الصحيحين وغيرهما خير الناس قرني، أو قال خير أمتي قرني. وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. قال: والله أعلم أذكر الثالثة أم لا. فهذه ثلاثة أحاديث فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة هم خير هذه الأمة، وأنهم مفضلون على من جاء بعدهم. وفي صحيح مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس خير؟ فقال: القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث. وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن قيس الأشعري أبي موسى رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم، أو قال: أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فدل هذا الحديث على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه، وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم، وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وجاء في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، أي يخرج جماعة من الناس للغزو في سبيل الله، فيقولون: أفيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفي رواية: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، يعني يفتح لهم ببركة هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع هذا الجيش ومع هذه الجماعة ببركة دعائهم واستنصارهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولون نعم فيفتح لهم. في هذا الحديث المبارك إشارة إلى فضل الصحابة، وأنه يفتح للصحابة لفضلهم، ثم للتابعين لفضلهم، ثم لتابعيهم لفضلهم. يقول الحافظ ابن حجر: ولذلك كان الصلاح والفضل والنصر للطبقة الرابعة أقل، فكيف بمن بعده؟ الصلاح والخير في الطبقة الأولى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر وأشهر من طبقة التابعين، وهكذا فيهم ممن جاء بعدهم، وهكذا في الطبقة الثالثة عمن جاء بعدهم. وجاء في حديث لواثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، خرجه ابن أبي شيبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صاحبني. هذا يدل على فضل الصحابة عموما، ولذلك لا تعدل، يعني مرتبة الصحابة مرتبة عالية، والصحبة تكون لمن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به ومات على ذلك، حتى لو رآه مرة واحدة تثبت له هذه المرتبة، وهو أفضل من غيره ممن جاء بعد ذلك من جهة الصحبة. قد يكون هناك رجل من التابعين أو من اتباعهم أكثر عبادة أو أكثر صلاحا أو أكثر حجا وزكاة وغير ذلك، لكن هذا لا يعدل مرتبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته. ولذلك اعتقاد بعض الناس وقولهم إن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إنه خامس الخلفاء الراشدين، ويفضلونه على من كان قبله ومنهم معاوية، لا شك أن هذا من الخطأ، فإن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما صحابي معروف مشهور كاتب الوحي. ولذلك لما قيل لبعض السلف وأظنه أبو زرعة في تفضيل عمر على معاوية رضي الله عنه، في تفضيل عمر بن عبد العزيز، قال: لغبار دخل أنف معاوية وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، أو بهذا المعنى. فلا تعدل الصحبة، لا يعدلها شيء في الأعمال، إنما منزلة الصحبة منزلة رفيعة، فمن ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعده العلماء من الصحابة فله منزلة رفيعة. ومما جاء في فضل الصحابة النهي عن سبهم، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد شيء يسير، قيل أصل المد أن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاما، ومعنى الحديث أنه لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفة، وسبب التفاوت ما يقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية، قاله البيضاوي كما في الفتح، وعلق عليه الحافظ فقال: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه، وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى الأفضلية بسبب القتال. فلو أنفق الواحد منا ملء أحد ذهبا، وأنفق صحابي ملء المد، فإن الأجر الذي يناله ذلك الصحابي لا يناله أحد ممن جاء بعده ولو كان قد أنفق مثل أحد ذهبا. وقوله في الحديث: ولا نصيفه، أي نصف المد. إذن هذا الحديث نهي صريح، نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، قال: لا تسبوا أصحابي عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله: اعلم أن سب الصحابة حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. ثم قال: قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل، وقال بعض المالكية يقتل، يعني من سب الصحابة. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر فقال: اختلف في ساب الصحابي، فقال عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر، وعن بعض المالكية يقتل، وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين. وقواه السبكي في كفر في حق من كفر الشيخين، وكذلك من كفر من صرح النبي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالجنة إذا تواتر الخبر بذلك عنه، لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بيته وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضربا نكالا، وتوقف عن قتله وكفره. وجاء في رواية عن الإمام أحمد أنه قال: ما أراه على الإسلام. وسئل عن الرافضة الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر، فقال: هم الذين يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذه نقول عن العلماء رحمهم الله تعالى في بيان أن من الكبائر العظيمة سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة ببيان أفضل الصحابة، فإنه بعد أن ذكر فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر حقه عليه الصلاة والسلام على أمته، قال بعد ذلك: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. هذه ثلاثة أبيات من النظم في بيان أن الصديق رضي الله عنه مقدم. فقوله وبعده أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفة الشفيق، أي الشفيق بهم بهذه الأمة، نعم نقيب الأمة الصديق. نعم فعل مدح ونقيب فاعله، وكلمة نقيب معناها عريف القوم وأفضلهم، يعني أفضل الناس أفضل القوم. نعم نقيب الأمة الصديق يعني المخصوص بالمدح، وهو النقابة منه لجميع الأمة. وأبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي رضي الله عنه وأرضاه. اسمه عبد الله بن عثمان، اشتهر عند الناس بكنيته، ولذلك نجد الكثير لا يعرفون اسمه، عبد الله بن عثمان بن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وهنا يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في كعب ابن لؤي القرشي التميمي، يقال له التميمي لأن نسب إلى تيم ابن مرة، ويلقب بالصديق. وأبوه هو عثمان بن عامر ويلقب بأبي قحافة، ولذلك يقال أبو بكر ابن أبي قحافة. وأمه هي أم الخير سلمى بنت صخر بنت صخر بن عامر ابنة عم أبيه. ومن فضائله أن والداه أو أن والديه قد أسلما، فأبوه صحابي وأمه صحابية رضي الله عنهم. وأبو بكر الصديق أول الرجال إسلاما وأفضل الأمة على الإطلاق. وقد ذكر الناظم في شرحه أمورا تتعلق بخلافته وبمقاماته وفضله، ثم فقال رحمه الله: أما خلافته فقد تقدم الحديث في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه إماما في الصلاة مقامه أيام مرضه، ثم ذكر الحديث في ذلك، وهو في الصحيحين من طرق عن عائشة، وجاء من حديث أنس وابن عباس وسهل بن سعد وأبي موسى وعمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة، كلهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث أنه كان يقول: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كل ذلك تأكيد لفضله ولمكانته، وإشارة إلى خلافته من بعده من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف العلماء هل كانت الخلافة التي آلت إلى أبي بكر كانت بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو بإشارة، والراجح عند العلماء أنه لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكن جاءت الإشارات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على اختياره لأبي بكر دون غيره. ومنها حرصه صلى الله عليه وسلم ألا يصلي بالناس إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك جاء في المسند في سنن أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض دعاه بلال إلى الصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس، مروا من يصلي للناس. فخرج عبد الله بن زمعة فوجد عمر في الناس، وكان أبو بكر غائبا، فقال: يا عمر قم فصلي بالناس. فتقدم فكبر، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا جهوريا رفيع الصوت، قال: أين أبو بكر؟ أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون. فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة، فكان بعد ذلك هو الذي يصلي بالناس. وهذا إشارة قوية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى الناس بأنه الخليفة من بعده. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت عمر أطل من حجرته، وكان بيته ملاصقا لمسجده، فقال: لا لا لا، ليصلي للناس ابن أبي قحافة. هذا يدل على تقديم أبي بكر رضي الله عنه على غيره. ومن الإشارات أيضا الدالة على خلافة أبي بكر وأنها خلافة صحيحة شرعية، وهذا فيه رد على الرافضة الذين يبغضون أبا بكر ويزعمون أن الخلافة كانت لعلي وأن أبا بكر قد اغتصبها، من الإشارات إلى ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دل، القليب البئر، قال: فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوا أو دلوين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا يعني كثيرا، فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطل. فهذا إشارة إلى خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن أبا بكر يتولى الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت رؤى كثيرة أيضا في ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. ومما ورد في فضل أبي بكر وتقديمه على غيره ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، يعني في آخر حياته، وقال: إن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله عز وجل. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر، فنظرنا إليه وعجبنا لبكائه، يعني استغربوا من بكاء أبي بكر، لماذا يبكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبد خير وأنه اختار، فلماذا يبكي أبو بكر؟ قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، يعني عرف أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه المقالة نفسه، فبكى رضي الله عنه لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار ربه وأنه قد دنا أجله. ومما ورد أيضا في فضل الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو تتم لهذا الحديث السابق لما بكى أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر بيان لفضله، ومعنى قوله أمن الناس أي أن أبا بكر كان أكثر الناس جودا وسماحة بنفسه وماله، فكان ينفق كل ماله ويجعل نفسه وأهله وولده يجعل ذلك كله في نصرة الإسلام والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أسمح الناس وأشرح الناس صدرا، يدفع ماله ووقته وجهده كل ذلك في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يتلكأ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس إنه نبي، فقال أبو بكر صدقت، وقال الناس كذبت. فكان أبو بكر أولهم إسلاما وأكثرهم بذلا في هذه الدعوة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، يقول علماء الخلة هي أعلى درجات المحبة، ومع هذه الخلة لا يخالط قلبك شيء آخر لمن كان خليلا لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا بكر حبيبه وأنه أحب الناس إليه، لكن لم يصل إلى درجة الخلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا غير ربي، فخليله هو الله جل وعلا، وأما أبو بكر فإنه يحبه وأخوه في الإسلام ويحبه في الله، وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصل إلى درجة الخلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله أنه قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد، كان الناس يسكنون بجوار المسجد وكانوا يفتحون بابا من بيتهم إلى المسجد فيخرج من بابه إلى المسجد مباشرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق هذه الأبواب جميعا إلا باب أبي بكر، وهذا إشارة إلى أنه سيلي الخلافة من بعده وسيحتاج الدخول من داره إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن خلافة أبي بكر ومن جاء بعده من الأربعة الراشدين أنها خلافة نبوة، فقال عليه الصلاة والسلام عن ذلك إنها خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ومن فضائل أبي بكر وعمر أيضا ما جاء في الترمذي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى ما بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. إذن هذه الأدلة العلماء أخذوا منها أن الرسول أشار بها إلى خلافة أبي بكر، أما أنه نص فقال الخليفة من بعد أبو بكر فإنه لا يوجد نص، ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت في يوم السقيفة، وأن هذه البيعة المباركة كانت بعد المشورة بين المهاجرين والأنصار، فإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن بيعة الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه وتوليه الخلافة ونذكر حينها إن شاء الله السبب الذي جعل الشيعة والرافضة يبغضون أبا بكر رضي الله عنه ومن بعده عمر رضي الله عنه أجمعين، وأنهم مبطلون في ذلك لا حجة لهم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.